السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والطهر الطاهر والمحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الصديقة البضعة الطاهرة فاطمة بنت سيد الأنبياء صلوات الله عليها. هناك تساؤل مهم لدى الكثير من الباحثين، سواء من علماء الإمامية أو حتى علماء المذاهب الأخرى، وهذا التساؤل جدي، تساؤل في غاية الجدية. هذا التساؤل ما هو؟ ولابد يعني من الخوض فيه مليا، خوض فيه يعني على طيلة مدى أجيال علمية. هذا التساؤل عبارة أخرى عن ما هو موقعية المرأة الاصطفائية، مو أي مرأة، خصوص النساء المصطفيات، المرأة المصطفات، ما هو موقع المرأة التي اصطفاها الله عز وجل في منظومة الدين؟ فهي تشغل، أو تعبير يعني ثقافي يسموه تعبير كذا اصطلاحي، تحتل أي موقعية، تشغل أي موقعية، تتسلم أي موقعية. في منظومة الرجال، أنبياء، رسل، أئمة، أوصياء، بس حتى في الرجال غير محصور بالنبوة، والنبوة موقع غير الرسالة، نبي ليس برسول، نبي رسول، وإمامة، نبي رسول إمام، وقد نبي ورسول ليس بإمام، وقد إمام ليس بنبي ولا برسول. كل هذه الخيارات موجودة في من اصطفاهم الله من الرجال، وقد يكون حجة له نبي وله رسول وله إمام، لكن حجة من الحجج في الكلام في الاصطفاء يعني، طبعا يعني حسب تعريف القرآن الكريم لصاحب موسى وهو الخضر على نبينا عليه السلام، تعريف القرآن عن الخضر، تعريف القرآن كلامنا مو شخص آخر، مو طرف آخر، تعريف القرآن للخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، لم يصفه لا بالنبوة ولا بالرسالة ولا بالإمامة، وصفه بالحجية. نحن وقوالب القرآن. ده غير لقمان الحكيم. لقمان الحكيم لم يوصف بالحجية، حجة. إذن لمن قال الله عز وجل كلام لقمان إذا ليس له حجية؟ في سورة لقمان، لقمان الحكمة هي حجة للشخص، الحكمة هي حجة، حكمة هي حجة، حكمة الإلهية حجة، حكمة الإلهية متضمنة للبرهان وللحقائق والمجرة، ولا نفس شخص لقمان ليس اتصف بالحجية. هذه نكتة مهمة. حكيم بهبة لدنية من الله، تعبير في القرآن آتيناهم ولقد آتينا إيتائية. طبعا ليس هذا من الكتاب بعد مهم نلتفت إليه، ليس كل شيء إيتائي يعني اصطفاء. المواهب اللدنية موهبة من الله بلا قياس، مثل بلعم بن بعورة. بلعم بن بعورة آتاه الله آياتنا كالذي آتيناه آياتنا، إيتائية لدنية يعني من لدن الله، موهبة وإيتاء، لكنه لا يدل على حجية بلعم بن بعورة حتى قبل الحرفة، ولا اصطفاء، وإنما عطية ونعمة ملكوتية من الله. ففرق بين المواهب اللدنية الإيتائية من الله ملكوتية، وبين كونه اصطفاء. اصطفاء شيء آخر. ليس كل موهوب بالمواهب اللدنية الملكوتية هو اصطفاء. ما كنت لازم شوف هاي مقامات عديدة، إذا ما نفكك بينها في بيانات الوحي سواء في القرآن أو في الروايات يحصل خلط. لهذا لا يستلزم أنها اصطفاء. فالمواهب اللدنية أعم، وهذا الاشتباه اللي يصير فيه عند كثير من المؤمنين أو المسلمين، ما أن يشاهدوا عمل ملكوتي خارق للقدرات يعتقدون بأن هذا اصطفاء. هذا ليس اصطفاء، وهذا بحث طويل أنا ما أريد أدخل فيه، لأن إذا دخلت فيه بعد سن عن موضوعنا الأصلي نبتعد. نعم، مواهب لدنية عجيبة. حتى مر بنا ربما بعض المواهب اللدنية يعطيها الله لحكمة، لمغزى، لأشخاص ليسهم مصطفون أكثر مما يعطيه. هذا ستتعقله موجودة يعني أكثر في بعد، أن هي المواهب اللدنية أنواع، نوع معين يعطي الله عز وجل لغير من اصطفاه أكثر في ذاك الخير، أكثر ممن اصطفى. طبعا مو كل مصطفى بالنسبة لأهل البيت، الكلام هذا خارج عن مقامه، أن أعطوا كل شيء بحث آخر. أقصد بالنسبة سائر الأنبياء غير مستغرب، مع أن ذاك أعطي مقام ملكوتي، لكن مع ذلك هذا الذي اصطفاه الله هو يبقى الحجة. أي نكتة مهمة طبعا، العصمة والاستفاء عناوين، والولاية والحجية. استفاء نعم، استفاء لشخصه نعم، يعني فيما يعني حجية وعصمة وطهارة والملك. نعم الاصطفاء درجات، وفضلنا بعض المصطفين على بعض، هذا صحيح طبعا، بس مغضون أقول يعني مقصود هذا. وللإمامة درجات بنص القرآن، والنبوة درجات، والرسالة درجات، والحجية درجات، لما جمعوا المقصود في الرجال الضبط، هذه التقسيمات مهمة لملمتها. وبصراحة في علم الكلام من الفريقين ليس هناك استقصاء كامل لما هو بارز حتى في القرآن، سموه خفي، سلو خفي معذورين، وإنما حتى لما هو بارز بين في القرآن لم يتم استقصاء في كتب الكلام من الفريقين، سموه من فريق واحد هم الطرف الآخر حتى علم الكلام عندنا. طبعا لسبب ذلك في علماء الكلام من الإمامية كان همهم كثير الذب عن الحق، لا إراءة الحق بما هو هو، وهذا يسبب ماذا؟ ضيق الاستعراض، عدم استقصاء كل ما هو مذكور في الأحاديث والآيات القرآنية، وهذه آفة خطيرة يعني يجب التنبه لها. إذن ليس كل ما ذكره علماء الإمامية في كتب الكلام هذا كل شيء، هذا كل ما جاء في القرآن وكل ما جاء في الروايات، لا، كثيرا ما كانوا في صدد ذب الشبهات، شكر الله سعيهم، بس هذا ليس البحث في الحقيقة بما هي هي. ولذلك يقولون فرق بين علم الكلام والعلوم مثلا العقلية والمعارف الأخرى، إن علم الكلام وهذا هو الذي ينبه الأئمة على ضرر علم الكلام، علم الكلام فيه فائدة عظيمة إن انتهج فيه توصيات أهل البيت، أما إذا ساق الإنسان مع جو علم الكلام سيقع في أضرار علم الكلام. ما هي أضرار علم الكلام؟ أنك تناقش بما يقبله الطرف الآخر، الكلام التعبير حتى موجود قديما، الكلام هنا ينساق لا ينساق، تعبير أكو قديم موجود في زمن العلم، زمن حتى المتكلمين في عهد الإمام الصادق أو الكاظم المنجم، هذا كلش ينساق الكلام أو ينساق، ينساق يعني يقبل الطرف الآخر ما يقبله، يعني الهم صار الجدل، ولو الجدل بالتي هي أحسن، لكن الجدل بالتي هي أحسن لا يوفي الحقيقة دائما، الذي يوفي الحقيقة ماذا؟ الحكمة. ما أقصد الحكمة البشرية الفلسفة، هي نتاج بشري الفلسفة، وهم حتى الفلاسفة يعترفون أنهم يبينون الحقيقة بقدر الوسع البشري، بقدر الطاقة البشرية، ليس الحقيقة بما هي هي، الحقيقة بما هي هي فقط يمتلكها الوحي، الوحي الإلهي. هذا لا يعني عدم اكتراث بالنتاج البشري، بس ما يمكن جعل النتاج البشري عاصمة العلم، مركز العلم، قطب العلم، قطب العلم هو الوحي الإلهي، هذا هو. فهذه نكتة مهمة جدا، أن علم الكلام حتى عند علماء الإمامية لم يتوخى الوحي بما هو هو، بسبب انشغالهم بالدفاع والذب عن المذهب والحق والحقيقة، شكر الله سعيهم، هذا مو معناته أنه دي الحقيقة بكل أطرافها. لذلك لاحظ المفسرون من علماء الإمامية أو المحدثون من علماء الإمامية، بل المفسرون والمحدثون حتى من الطرف الآخر، استعراضهم لعقائد القرآن والروايات أوسع 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 بكثير من كتب الكلام وحتى من كتب الفلسفة. حتى كتب الفلسفة صار فيها هذا الحبس المنهج الفلسفي، إنما بحثوه أبحثوا، بينما في الوحي شيء آخر. المقصود نرجع إلى هذا المطلب، وهو في الرجال إلى حد ما سواء في علم الكلام أو في علم التفسير أو كذا بحث نبوة، رسالة، إمامة، ولاية، حجية. طبعا الولاية هم أعم من الإمامة، الولاية أعم، إمامة وغير إمامة واصطفاء. بحثت هذه حكمة ليس بالاصطفاء، مواهب لدنية هم غير الاصطفاء. طبعا لعلمكم المواهب اللدنية ليست خاصة بالرجال، المواهب اللدنية عامة للنساء والرجال. وفي معادلة في القرآن الكريم، إذا أتى بها رجل أو امرأة ينال المواهب اللدنية. فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. المحسنين أعم من كون امرأة أو رجل، أو رجل أو امرأة. فأعم من كون ذكر أو أنثى. طبعا اصطلاح القرآن في الرجولة مر بنا أنه ليس من مراد به الذكورة. الرجولة يعني الصلاة والاستقامة. المهم أعم الذكر والأنثى. المواهب اللدنية ليست الاصطفائية، مدارها مقام الإحسان. أي ذكر أو أنثى وصلوا إلى مقام الإحسان ينالون المواهب اللدنية. آية نقرأها، في آية أخرى بعد ولا. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. حكما الحكمة وعلما، علم لدني. إتيان العلم اللدني مو ضروري أن يكون فيه اصطفاء بعد، وإنما مواهب لدنية. جيد. فإذا هذا يجب أن نلتفت إليه، وهو ماذا؟ وهو أن المواهب اللدنية غير الاصطفائية، مواهب لدنية غير اصطفائية لا تدل على الحجية، الباب مفتوح سواء للذكر والأنثى. هنا المعادلة، وكذلك نجزي المحسنين. يعني نعم.
وآية أخرى القصص 14.
نعم.
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
نعم. ولما بلغ أشده آتيناه واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذا كذلك نجزي المحسنين معادلة عامة. العظيم أن في القرآن الكريم هاتان الآيتان ذكرهما الله عز وجل في الأنبياء، لكنها غير خاصة بالأنبياء. أهم شيء عظيم، شيء مهم عظيم، أذكر بشكل خاطف وأرجع إلى الموضوع الأصلي. يعني في الأنبياء أيضا عندهم ملفين، ملف اصطفاء وفي ملف مواهب لدنية. تعتمد على درجة المثابرة في الإحسان عند الأنبياء أو الرسل أو الأئمة. حتى في الذين اصطفاهم الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عظيم ما عظمه. المقصود أيام ما كان. فإذا هناك تعبير آخر، الباري تعالى ليس عنده تحيز، سبحان الله كل أي، إنما ومن يعمل مثقال ذره. حتى في الانبياء والرسل هكذا، فكيف بك في غيرهم؟ وهذه نكتة جدا مهمة، أن في الأنبياء والرسل والأئمة والحجج المصطفين هناك مواهب اصطفائية، هي اصطفائية مفروغ منها، وهناك مواهب لدنية لا بحسب درجة الإحسان كغيرهم. يا سبحان الله يا سبحان الله. المهم نرجع، ففي الذكور هذه التقسيمات مذكورة، الكلام في الإناث كيف؟ موقعية المرأة في الاصطفاء كيف؟ هذا مهم. مثلا موقعية مريم ما هي؟ بسبب نضوب البحث بين الفريقين حول موقعية المرأة، هو الطرف الآخر بعد هو أصلا في الرجال عنده نضوب، فكيف يكون بالنساء بالأناث؟ حصل لغط في حتى بصراحة حتى في الوسط الإمامي في موقعية المرأة، في نضوب في البحث، في نقص في البحث. أنت لاحظ الآن القرطبي في جامع الأحكام، القرطبي يجزم بأن مريم نبية من الأنبياء، مع أن هذا خلاف يعني المتفق عليه عند الفريقين، أن مريم ليست نبية، لكن مع ذلك هو جزم بأن هذه نبوة. والحال الأنبياء والرسل أو الإمامة مخصوصة للذكور، ذكور باعتبار جانب يعني قيادة الجيوش والتباشر مع الرجال، هذا يقتضي وجود الذكورة مع الذكور. لكن كلام أنه في غير دي المواقع، ما هو موقعية مريم؟ ما هو موقعية نساء أخريات ذكرهم القرآن؟ مثل أم موسى أوحي إليها، ما هي موقعيته؟ ما هو موقعية أخت النبي موسى؟ هم لها دور، وطبعا بالنسبة لأم النبي موسى نفس القرآن الكريم نص اصطفاءها أوحينا إلى أم موسى. بالنسبة إلى سارة والدة النبي إسحاق ينص القرآن على اصطفائها وتكلمها مع جبرائيل، وتكلم جبرائيل معه ونعته لها بأنها بالاصطفاء. فهناك إذن نماذج من النساء نص القرآن ليس على كمالهن فحسب، بل على ماذا؟ على اصطفائهن، على اصطفائهن. هذا الاصطفاء الذي ينبه عليه القرآن الكريم، ما هو موقعه في منظومة الحجج؟ وكيف يمكن أن نرسم منه؟ كيف يعني؟ للأسف مثلا أعظم النساء اصطفاء بحسب نصوص الفريقين وبحسب نص القرآن الكريم، أعظم النساء اصطفاء فاطمة بنت سيد الرسول، هذا مو عاطفة، وهذا أمر فرغنا من يعني استعراض مع الأخوة مرارا كرارا بحسب نص القرآن. بل أعظمية موقعية حجية فاطمة على بقية الأنبياء بحسب نص القرآن خضنا فيه، تم الخوض فيه مرارا مع حاجة لإعادة. كلامنا في بحث آخر زاوية أخرى، وهو أنه حتى في الوسط الإمامي هناك لغط بين العلماء الإمامية، موقعية فاطمة سلام الله عليها أين؟ حجيتها، اصطفاؤها، طهارتها، عصمتها، صلاحيتها، ولايتها مفروغ عنها عندهم. إنما الموقعية أين في لغط؟ لغط يعني لغط علمي مقصودي موجود. كذلك الحال في شأن مريم، كذلك الحال في أم موسى، كذلك الحال في زينب العقيلة سلام الله عليها، لمن استوضح الدائرة الصفائية الثانية. كذلك الحال هذا اللغط جدها مو ترف علمها. كذلك الحال في فاطمة بنت موسى بن جعفر قبل 20 سنة ربما أكثر، لغط علمي صار حول موقعية فاطمة بنت موسى بن جعفر. نعم سلام الله عليه، من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة. حقها مر بنا، حقها يعني حقيقتها. من زار الإمام عارفا بحقه يعني حقيقته، كذا كذا، من زار عارفا بحقها، حقها يعني حقيقته. إذا فاطمة بنت موسى بن جعفر هكذا ورد فيها، فكيف بك بالعقيلة زينب وهي أعظم شأنا قطعا، هو بمسافة كبيرة. من الذي بحث هذه الزاوية في العقيلة رغم كثرة من كتب؟ والحال هي حلقة مهمة في منظومة المعارف يجب بحثها. قبل قليل كنت خضنا ويا الأخوان في بحث الأصول عن الرواية أن كل المعصومين 14 كانت لهم نواب خاصين، ليس فقط صاحب العصر والزمان في الغيبة الصغرى، النيابة الخاصة. كمثال أجيب على مبحث ما نحن فيه في المبحث، النيابة الخاصة غير النيابة العامة للفقهاء، النيابة الخاصة كانت لدى سيد الرسول ثم أمير المؤمنين ثم الحسن ثم الحسين ثم بقية الأئمة ثم العمريان، وهما كانا نائبان خاصان في الغيبة الصغرى لصاحب عصر الزمان. اتفق علماء الإمامية وجلهم أو كثيرهم أو أكثرهم على أنهم كانا نائبان خاصان مو وكيلان عاديان، وكيلان نائبان خاصان للإمام الهادي أولا ثم الحسن العسكري ثم لصاحب العصر والزمان. فنيابتهم الخاصة ما ابتدأت في عصر صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه، بل كانت لجده الهادي ثم نوبهما الإمام الحسن العسكري نيابة خاصة، ثم مع أنهم علماء فقهاء طبعا كانوا في العمريان. المقصود هذا المطلب وهو أن المعصومين كانت لهم نواب خاصين. طبعا النيابة الخاصة لا تعني العصمة مر بنا، كانت لهم نواب خاصين. ومن ضمن ما كتبه العلماء الإمامية الأقدمين، هناك رسائل وكتب قبل حتى الشيخ المفيد، قبل الصدوق، موجودة الآن، بعض مطبوعة طبعة حجرية، بعض كذا، سواء ككتيب مستقل أو ضمن تراجم أئمة أهل البيت، ذكر النواب الخاصين لكل معصوم يسمي عبرون عنا الباب. باب الإمام الصادق من؟ النائب الخاص. من ضمن ما ذكره علماء الإمامية أن فضة أو أسماء بنت عميس كانتا نائبتان خاصتان لفاطمة. ضمن 14 معصوم أيضا مما ذكرته روايات الإمامية أن زينب العقيلة كانت نائبة خاصة لسيد الشهداء ولأبيها وكذا كذا، ونائبة خاصة لمن هو بدرجة النواب الخاص، أعوذ بالله، أعظم أعظم. زينب كانت باب للإمام زين العابدين، بس مو باب مثل النواب الأبرار، أعلى شأنا، أعلى شأنا، أعلى. السيدة نرجس والدة صاحب العصر والزمان أيضا ذكر ذلك في حقها في كتاب كمال الدين للصدوق، بس ليس كزينب، زينب شأن آخر، شأن آخر. المقصود هذا المطلب، وهو شوف لاحظ هناك حلقات عظيمة موجودة في بيوتات الأنبياء لم يسلط الضوء عليها، موقعية المرأة الاصطفائية، تواتر روايات أئمة أهل البيت في الزيارات وغيرها، متواتر مو مستفيض، متواتر، أن كل أم آباء وأمهات الأرحام التي استوعبت نطف المعصومين 14 كلهن أصلاب مطهرة شامخة وأرحام مطهرة، مطهرة يعني معصوم، مطهرة معصوم، أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر من، هذا خطاب لأمير المؤمنين في الزيارة، هذا خطاب لأمير المؤمنين، ليس المقصود من أنه خصوص أبو طالب وأعظم من شأن أبو طالب وفاطمة بنت أسد، وإنما المقصود كل سلسلة، طبعا السلسلة تذهب هكذا رحم للصلب، مو تذهب هكذا أم الأم الأم كذا، لا، المقصود حيثما كانت هناك النطفة المباركة للمعصومين تذهب من صلب إلى رحم، من صلب إلى رحم، شكل يعني نسميه لولبي هكذا وليس هكذا. البعض يشتبه البناء كماذا؟ بناء بشكل خط مستقيم أقطار متسعة، لا لا، هي عملية لولبية، أينما حلت نطفة المعصوم رحم وصلب فأولاك مطهرون. الكلام في أم المعصوم، لا أم أم المعصوم، ولا أم 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 كذا، ولا جد أم، لا لا، مو الكلام في هذا، الكلام في حيثما انتقلت، هذه قاعدة معرفية عظيمة، الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة، هاي أين؟ هاي تكون بهالطريقة لولبية، يعني من آدم إلى حواء، من حواء إلى شيء هابيل، من هابيل إلى شيث، من شيث أو طبعا زوجة هابيل حورية إلى شيث، شيث إلى زوجته، زوجتها حورية كانت، النسل الأول المصطفين أمهاتهم حوريات، حوريات مو حورية واحدة، حوريات، إلى أن ثم بعد ذلك انتشر النسل المبارك، روايات في كيفية بدء التناسل البشري. المقصود بخلاف قابيل جنية وجنان وهلم جرى، فالمقصود أنه هلم جرى، فليس فقط حورية لهابيل، شيث أيضا زوجته حورية، ولما جرى كثرت ثم لما انتشر الناس المشهد. فهنا تصير عملية لولبية، هذه قاعدة معرفية عظيمة، بس ما بلورت ما هو موقعية أمهات المعصومين. سلمى والدة عبد المطلب، هو ما أدراك ما سلمى، اسمها سلمى، إذا ما اشتبه اسمها سلمى، صفية من الصفيات عظيمة الشأن، والد عبد المطلب، والد عبد المطلب عبد مناف، أليس عبد مناف؟ ها هاشم، هاشم ابن عبد المطلب ابن هاشم، اي هاشم عفوا، هو جد والد هاشم عبد مناف. فسلمى كانت زوجة هاشم، هاشم توفي وين؟ في غزة. نعم. فسلمى ربت عبد المطلب، بس تعال شنو شأن سلمى، شيء عجيب، وهل مجرى والدة هاشم زوجة عبد مناف، هم نفس الكلام، خذ السلسلة ما شاء الله، الأرحام المطهرة والأصلاب المطهرة، ما هي موقعية أدوار هؤلاء؟ مسكوت عنه. القرآن يبين أنه أم حجة الله له دور إلهي اصطفائي خاص. هنا ما قامت به أم موسى لا بإعاز من النبي من الأنبياء الله، ولا بإعاز برسول من الرسول، ولا بإعاز إمام من الأئمة الذكور. قامت به أم موسى وحيا من الله لها أن اقذ فيه. بعد آية كذا وأن رادوه إليك، ست أمور أوحى الله عز وجل في نص الآية، ست أمور لو تقرأوها، ستة أمور أوحى الله عز وجل بينهم بدون وساطة ذكر، مأمورية إلهية لتعلم أن وعد الله حق. وكذا كذلك مريم مر بنا، مريم أتت بتشريعات لا يعرفها النبي زكريا، ولا بوساطة النبي عيسى، ولا النبي يحيى، ولا النبي من الأنبياء. اركعي مع الراكعين، وكان هذا بدعة في نظر علماء اليهود. كيف يعني؟ كيف تتصور هذا؟ هم قامت بمأموريات إلهية وتشريع، يا مريم اقنتي، لا والراكعين مع الراكعين، اي تتم العلم. هذا وحي اتى لمريم لا من وساطة نبي من الانبياء، ولا رسول من الرسل، لا من اولي العزم ولا غير اولي العزم. ما هي موقعية مريم ده؟ للاسف هذه البحوث لم تبحث. خط الطرف الآخر أولى بأن لا يبحث، يبهمها بحث آخر، بس كلامنا في مذهب الإمام علماء المهي. لماذا تنقح هذه البحث؟ لم تنقح، موقعية غامضة، مو غامضة لأنها لم يجري عليها البحث العلمي والجهد العلمي، بقيت غامضة في أكمامها. أي معنى بأن يكون لفاطمة سلام الله عليها نائبة خاصة، فضة نائبة خاصة؟ أقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. نعم، فهذا الوحي أتى لمريم لا عبر زكريا ولا يحيى ولا عيسى. عيسى لم يولد بعد، يحيى من بعد. المقصود وحتى زكريا لم يكن على اطلاع بهذا الوحي، إنما عن طريق من تشريع في العبادات، أن تشارك المرأة في الجماعة الرجال. كيف؟ نعم نعم. إذا وحينا إلى أمك ما يوحى، شو ما يوحى؟ بعد تعظيم، أنا قذي فيه في التابوت، هذا أمر. فقذي فيه في اليم أمر ثاني، فليلقي، هذا أخبار، أما وحياني ثلاثة، هذا رابع أخبار. وفيه إن أرادوه إليك وجعلوه من المرسلين. نعم صح. فلاحظ إذن في سورتين من القرآن يستعرض القرآن الكريم لوحة الوحي التي أوحاها الله عز وجل لأم موسى، أدوار أمهات المعصومين، ولهم أدوار مصيرية لأنهم الحاضنة الأمنية الإلهية التربوية والأمنية لحجج الله، لهم أدوار استطاعية خاصة. مو هي جاي ترعي واحد عادي، ترعي من؟ كذا كذا. لكن لم يسلط الضوء في البحث عن موقعياته. هذا مثال بعد آخر أذكره، كلها محطات إلى الآن غامضة، غامضة حيث البلورة العلمية مع أنها متفق عليها اللطيف حتى بين الفريقين سموه عند الإمامية، ومع ذلك لم تبلور منظومة دور النسوي الاصطفائي كمنظومة كاملة، ما بلورت. ماذا يعني أن فضة باتفاق كثير من علماء الإمامية فضة وأسماء بنت عميس نائبتان خاصتان لفاطمة السلام عليها؟ إذا هذا فكيف بكبير؟ إذن يدل على كل ما يدخل في التفاصيل كثيرة قد يشوش أن بعدها مو منقح بالنسبة للذهن العام. في الدور لاحظ فاطمة بنت الإمام الحسين أودعها سيد الشهداء كتب إلهية لم يودعها لأم سلمة ولا أودعها ولا أعطاها لمنزل العبدي، أودعها عند فاطمة أحد بنات السيد الشهداء، بعد ذلك هي أعطته إلى أخيها زين العابدين. تعرف كتاب إلهي قضية مو هذا نفس الصفة أن الإنسان يكون أمين على وحي مثل لا يبلغ عنك إلا أنت، هي قاعدة كما يقول الطبطبائي رحمة الله قاعدة إلهية لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك هو رجل من آخر. المقصود في أم سلمة حتى لما أعطيت بعض الودايع أم سهل مقام خطير لأم سلمة، مقام سهل شبكة هذه النساء كيف هي مترابطة كيف تقوم، أصلا لم يقع بلورة وتنقيح للبحث، نموذج موقع آخر. أم هانئ بنت أبي طالب أخت أمير المؤمنين بنت فاطمة بنت حسن ورد في حقها لم تشك في الله طرفة عين، لم تشك في الله طرفة عين. هذه لو تجمع قصاصات حول شخصية ها أم هانئ خمسة أسماء لها، أم هانئ خمسة أسماء لها، حالة أنا نسيت الأسماء، خمسة أسماء أساس واحد يعرف أنه لما يقول رقية أو غير ترى قديم الأنثى أو الذكر يسمى بعدة أسماء لازم يلتفت إليه، عدة ألقاب عدة أسماء مو اسمها ساكن كنا أو غير كنا، بالتالي أسماء حالة عاتكة ماذا كان خمسة أسماء لها أم هانئ، واشتهرت بأم هانئ وعنها هي خمسة أسماء، وعلي يقول لم تذكر في بنات الحسين ذاك الاسم، يا أخي مو ضروري، هو الشخصية الواحدة لها عدة أسماء، هي أبجليات علم السيرة عجيب، هناك من يخوض في علم السيرة ويجهلها، كيف أنت باحث خبير في علم السيرة وعلم الأنساب تأبجديات علم الأنساب ما تلتفت إليه، لا هذا هذا النسب ما موجود لسيد الشهداء أو لأحد الأئمة، يا أخي أنت تلتفت إن كل شخص له عدة أسماء، أبجديات بحث النسب وبحث السيرة ما يلتفت إليه، ويدعي أنه خبير في السيرة ومتخصص في السيرة، ها هو بجديته حتى في علم الرجال، في علم الرجال الرواة ذكر علم الرجال الراوي واحد عدة أسماء وكثير يقول هاي مجهول، يا أخي من مجهول؟ قال لي لأنه محمد بن زياد هذا من هذا، هو نفسه ابن أبي عمير، هو نفسه محمد بن يذكر بهالاسم ذاك الاسم الراوي لعدة أسماء لذلك من أصعب البحوث في علم الرجال يسمونه علم المشتركات. شلون تتميز هذا شخصية واحدة أو شخصيات؟ وانت الآن في أشخاص أولاد الأئمة وبنات الأئمة وكذا تجهل هذا الشيء. انت أي خبير في السيرة أو في علم النسب والأنساب؟ يعني نكتة مهمة جدا عجيب. يعني نشاهد قامات من العمر هي في بحث السيرة وغافل عن هذا المطلب. شلون يصير يعني يا أخي؟ ما يصير. هي أوليات علم السيرة، أوليات علم الأنساب، أوليات علم الرجال، أوليات علم التاريخ. شلون يصير جهل بها؟ زي الأوليات نغفل عنها وبعدين نضرب أخماس وأسداس ولما جرم على كل أي نتائج. نتائج تصير خاوية. المهم أن هذه فائدة معترضة بس ضرورية. كيف أن الزهراء صلى الله عليه وسلم 9 أسماء 15 اسم لها، صفة اسم ما شكله تشتهر بأحد الأسماء؟ نعم. فهذه أخت أمير المؤمنين أم هانئ بنت أبي طالب، هذه مرأة مرموزة عظيمة. أنا كلفت بعض الأخوان يجمع لي قصاصات عنها، للأسف هو جزاه الله خير جمع وأتاني بها بس أنا ما لم ننتهي الآن. شخصية مذهلة هذه أم هانئ بنت أبي طالب أخت أميوني. باختصار هي وزيرة المخابرات والاستخبارات في دولة الرسول وفي دولة ميموني وفي دولة الحسن وفي دولة من الحسين، ومدبرة مهولة واصطفائية بامتياز. وهي التي أعدت لثورة سيد الشهداء في كربلاء وأبنائها، وهي التي أنجحت ثورة المختار، ولولاها لما نجحت، وكل تحت الطاولة. مش من عقلية جبارة أمنية فظيعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي لم تهاجر ظاهرا، بقيت إلى فتح مكة عين لرسول الله في مكة. وكان يزودها سيد الأنبياء بتقارير الأحداث حدث بعد حدث، وكان يزودها أمير المؤمنين بالأحداث حدث بعد حدث. مثلا في الجمل، أول من أوائل من كتب له أمير المؤمنين عن الجمل هي هذه أم هانئ. ما دورها؟ لماذا يكتب تقرير رئيس الدولة الإلهي؟ يكتب تقرير لها قد حدث كذا كذا كذا. فليها موقعية عجيبة. بصمات الأخ أو الأخوة جزاهم الله خير جمعوا الآن ما جمعوا، المفروض تكتب كتاب ضخم فيها. هذه أم هانئ والكلام أقول هكذا إذا كانت هالاصطفائيات في بني هاشم، فكيف بك بفاطمة؟ فاطمة تدير أي رعي؟ فعل رعي نسوي اصطفائيات أو رعي نسوي ورجالي من الاصطفائيات؟ إذا كان كلامنا عن الدائرة الصفائية الثانية بالدقة، ما هو الغاية؟ أنه كما يقول رسول الله، إذا كانت الدائرة الصفائية الثانية فينا هكذا، فكيف بنا نحن الدائرة الصفائية الأولى؟ من البراهين التي يستدل بها بشكل متواتر سيد الرسل على كونه سيد سؤدة وسيد الرسل وجود الدائرة الاصطفائية الثانية في بني هاشم. استدل رسول الله على ذلك. فالكلام في الدائرة الاصطفائية الثانية بالدقة، المرجع النهائي في الضمير يرجع لمن؟ إلى فاطمة سلام الله. إذا كان ما دون فاطمة هكذا، فكيف بفاطمة؟ أي موقعية لفاطمة سلام الله عليها؟ نرجع مرة أخرى للحديث عن أم هانئ. فهذه أم هانئ بنت أبي طالب شخصية عظيمة غامضة، غامضة للخفاء، مرموزة للخفاء، لها أدوار خطيرة، هي هذه المهمة، وهي أنجحت حتى ثورة المختار. لولاها وما تمليه من تدبير لولدها لما نجحت المختار. المقصود وولد في شأنها لن تشك في الله طرفة عين، فكيف بزينب سلام الله والعقيلة، فكيف بكيف فيه؟ الأمور ليست بتلك الهيئة. إذن أصل المطلب ما هو الذي كنا فيه؟ أن الموقعية الاصطفائية، الآن كثير من لمن لهم باع في المعارف تسأل عن موقعية فاطمة إلى الآن غامض عنده، لماذا لم يبذل جهد لبلوات هذا البحث؟ وقد يتفاجأ إذا صدمت بنتيجة معينة حول فاطمة صلى الله عليه وسلم. يقول نعم نقر بأن اصطفائية ومعصومة ومطاعه، لكن لا بهالحد. قل لا بهالحد، لأن الشغل علمي لم تبذله أيها العلم النير. دي نكتة جدا مهمة يجب أن لا نغفل عنها، موقعية الاصطفائية لسلسلة من النساء، كيف ارتباطهم بالذكور المصطفى، ارتباطهم فيما بين بعضهم البعض، دي أمور ليست بالهينة، عظيمة جدا جدا عظيمة. إذا كانت فضة وهي نائبة خاصة عن فاطمة صلى الله عليه وسلم أوتيت ملكوت، فما بالك أنت يعني ذهنك، ما بالك ببنات فاطمة صلى الله عليه وسلم، أين هم موقعيتهم قضاياهم؟ لما لا يفتح هذا الملف في شخصية العقيلة زينب بنصوص لا بتخرصات؟ الحكيمة بنت الإمام الجواد، حكيمة مدفونة عند العسكريين، أخت الإمام الهادي، تستدل على كذا بتسالم. شوف في ذاك الوقت الحين غاب هذا المطلب، أولا ترون أنتم الرواة والفقهاء أن زينب كانت بابه، موجود الرواية موجودة في كمال الدين الصدق. مثلا هذه الرواية تسليط الضوء عليها بشكل علمي كامل مفصل ما موجود. أنهي إلى دي المطلب، موقعية فاطمة بين النبي وعلي أمير المؤمنين والأئمة بشكل منقح مبلور كامل لم يتم مع وجود النصوص الكثيرة. بعض العلماء الفقهاء المراجع رحمة الله عليه يقول ما ورد في فاطمة سلام الله عليها من تردد الكثير لجبرائيل في نصوصنا لم يرد في إبراهيم الخليل ولا موسى الكليم ولا عيسى روح الله ولا نوح ولا مريم ولا ولا ولا، بل 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 ما أريد أذكرها لأنه تشوش البقية، ما أريد أذكرها تشوش لأن البحث مو منقح في أذهان الكثير، فذكري له يسبب تشويش، دعنا ننقح مقدمات. هذا التعبير حجاب النبوة، شنو التعبير في عهد زياراتها؟ أرخيت دونها حجاب النبوة، شنو معناها؟ هو شنو الحجاب اللي في النبوة اللي أرخي عن دون فاطمة؟ وشنو موقعيتها بالتالي؟ هذه بحوث إلى الآن بكر مكممة غامضة تحتاج إلى جهود علمية رصينة طبق موازين علمية متينة. هذا ملف في خصوص الصديقة، في العقيلة، في مجمل أيضا، الأعظم في الفاطمة صلى الله عليه وسلم ومن بعدها، موقعية الاصطفائية للنساء المصطفيات. أي معنى الكفئية في الولاية؟ أقولها الفائدة ونختم. الكفئية في زواج فاطمة، هو زواج فاطمة ما يعبر زواج سياسي، هذا مو زواج سياسي، هذا زواج معلن ديني أصلا، دين. نفس زواج علي من فاطمة دين، من معالم الدين الكبرى، وليس زواج بشري عادي. زواج تدخلت في المراسيم الإلهية والملكوت الإلهي، يعني معنى هذا الدين، هو عبارة أخرى مختصرة هنا، عبارة ثقافية، إن الدين هذا نوع من العقد الديني في الدين، نوع من الصرح الديني. زين، هذا الزواج له دين وليس زواج سياسي محض، أما زواج سياسي ديني، وزواج دين وليس زواج بشري عادي. بالله عليك، زواج يجعل فيه صلاحيات الدولة الإلهية، تعطى سلام الله عليها في مقابل قبولها لهذا الزواج، شلون تفسير هذا؟ تعطى حينئذ ولاية الخمس، ولاية الفي، موجود منصوص حتى في نص القرآن. إذا واحد ما يقبل يكفر بالروايات، هو بالنص القرآني موجود. وزين، ماذا ما يمثل هذا؟ أي شيء معنى كفؤية فاطمة لأمير المؤمنين؟ قصة كفؤية أنثى وذكر، كفؤية في الاصطفاء، في الموقعية الدينية، في الأدوار الدينية. زواج يعني اقتران، الزواج ما هي اقتران؟ اقتران في الموقعية الدينية، معنى لأمير المؤمنين أفضلية من جهة، تبقى اقتران. هذا بالله عليك، هل فسر في علم الكلام هذا البحث بلغة كلامية؟ أبدا. نشوف مساحات كبيرة من المعارف إلى الآن خام، مواد خام بكر، لم يتم الشغل العلم الصناعي عليها، وبالتالي نجهل كثير منه. هذا هو زبدة البحث اليوم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.